الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا الدول كلها تتفق مع الغرب على أساس أن تلتحق بجيوش الدول العربية وتكلم إسرائيل المناطق المتفق عليه. فدخلت جيوش الدول العربية في 15 أيام سنة 1948 بعد انتهاء الانتداب. بريطانيا أنهت انتدابها في 15 أيار، جيوش الدول العربية دخلت مباشرة من بعد. عندما دخلت جيوش الدول العربية كان في يد اليهود 3000 كيلو متر مربع. مركزت جيوش الدول العربية من 15 أيار لأوائل يعني 9 أشهر بس. سلمت اليهود 17,000 كيلو متر مربع، يعني بقدر ما يملك اليهود على 6 مرات. كل مساحة فلسطين 26,000 كيلو متر مربع. كان مع اليهود 3,000 كيلو متر مربع باعتها إياها عائلات نصرانية مثل عائلة سرسق وغيرها. نجيب بن عامر باعته عائلة سرسق اللبنانية، مجموعة عائلات نصرانية كانت باعت اليهود هذا الانتداب، أعطاهم أراضي. المهم كان مجموع ما تحت اليهود من يد اليهود 3,000 كيلو متر مربع، 3,000 وقليل. سلمهم العرب 17,000 وقليل، صاروا 20,000 وكذا، ظل بيد العرب 5,000 كيلو متر مربع. كان هنالك قوة واحدة يمكن أن تمنع التقسيم ويمكن أن تعرقل قيام دولة إسرائيل، وهي شباب الإخوان الذين في فلسطين وحركة الإخوان التي تقام في مصر. ماذا فعلوا؟ أعدوا العدة للشباب الذين في يمسكون فلسطين، القدس، بيت لحم، دار الياس، دور باهر، خليل، فالوجة. فالوجة كان فيها الجيش المصري، غزة، رفح، خان يونس، لأنه دخلت الكتيبة الثانية والثالثة من الإخوان استلمت المنطقة الجنوبية بعد الكتيبة الأولى التي كان فيها. ما تصلي يا أخي هنا يا شيخ، ما تصلي هنا، روح صلوا في غرفة حتى لا نزعجكم ولا تزعجون ولا نأتم بسببكم. تفضلوا صلوا في غرفة مقابلة أو فماذا حصل؟ قوات المصرية 3,000 جندي حوصلت في الفالوج، وكان معهم أبو خالد زعيم القومية العربية جمال عبد الناصر. حاول الجيش المصري أن ينقذهم ما استطاع. جاء عبد الجواد طبال اللي هو استلم قيادة الجيش المصري، أرسل وراءه قال لم يبقى إلا أنتم، الجيش هذا سيموت أو تنقذوه. فأخذ الإخوان على عاتقهم أن يدخلوا على شكل دورية يعرضون أنفسهم للموت حتى ينقذوا الجيش، بحيث يدخلون له الطعام والسلاح والدواء. صاروا يلبسون لباس البدو يسوقون الجمال يحملونها التبن على شف رعاة وبدر، في داخل التبن السلاح والدواء والطعام، وأدخلوا 17 قافلة إلى الجيش المصري. عبد الناصر لما وصل إليه المعروف الحضري في أول قافلة أو ثاني قافلة، هو حسن الجمل ودمت الرجال الإخوان ما فيش غير القافلة 17 مسكت، وكان فيها معروف الحضري، وأخذهم اليهود وسجنوه في سجن عتليب. في حصار الفالوجة بدأ اتصال عبد الناصر باليهود، لا ندري إن كان له صلة قديمة كما يقول بعض الذين يكتبون التاريخ الحديث أن نسبه يهودي وأنه عاش في حارة اليهود، وأن جده جدته يهود، جدته اسمها مريم بنت حايم يهودية بربرية، وجده اسم يوسف بنت اسمه يوسف بن كذا جاء من الحبشة وتزوجوا وهاجروا إلى صعيد مصر، وهناك صعيد مصر وجدوا مسلمين كله فأسلم. لما أسلم اليهودي هذا يوسف اسمه يوسف، وجد أن الصعيد بحب الحسن والحسين وهذا، فسمى حاله حسين. حسين جاءه ولد ثم عبد الناصر، عبد الناصر جاءه ولد ثم جمال، هكذا يكتب بعض المؤرخين، لكن لا نريد لنعتبرها أنها رواية تاريخية غير موثوقة. لكن الثابت أن عبد الناصر له صلة باليهود من الفالوجة، وصورته مع إيجال أيون وابن غوريون من أيام الفالوجة. وقال لي أحد الصحفيين المسلمين لقد رأيت صورة عبد الناصر بالفالوجة مع إيجال أيون، أما مع ابن غوريون ما رأيته. والذي يزيد تأكيد هذه الرواية أن معروف الحضري عندما سجن في سجن عتليب قال في يوم من الأيام جاء ضابط يهودي ونادى علي معروف الحضري، قال فخرج من يريدني؟ قال هذا الضابط اليهودي يريد. قال أنت معروف الحضري؟ قال نعم. قال هذه رسالة من عبد الناصر. فتحتها وإذا بها اطمئن فقد أوصيت عليك جمال عبد الناصر، أوصى الضباط اليهود على معروف الحضر. هذه الرسالة بقيت في مذكرات معروف الحضر، وقام الانقلاب ووصل عبد الناصر وأصبح حبيب الملايين من المحيط الهادري إلى الخليج الثائري لبيك عبد الناصر. فنعم هكذا كانت تفتح الإذاعة يوميا من المحيط الهادري إلى الخليج الثائري لبيك عبد الناصر. عندما اشتهر الرجل كثيرا جاء بعض الصحفيين ودفعوا لمعروف الحضري 5 مليون جنيه ثمن الورقة، قال لن نعطيها لأحد، ستخرج هذه في مذكراتي في يوم من الأيام حتى يعرف الناس من هذا الرجل. فالصفقة عقدت في الفالوجة من سنة 48 مع اليهود. المهم الجيش المصري انقض بسبب هذه القوافل المستمرة، بقي الخط الذي يستلمه الإخوان من الخليج إلى القدس، وبقي الخط الثاني اللي هو يستلمونه غزة رفح خان يونس إلى آخره. في هذه الفترة العصيبة 8 ديسمبر سنة 1948 تريد الدول العربية تخلص، صفي الأوامر خلصوا الإخوان صفوهم. خرج قرار الحل من النقراشي في 8 ديسمبر سنة 1948، وجاءت الأوائل ثم قتل حسن البنا. قتل حسن البنا في 12 من فبراير 1949. قتل في 12 فبراير، في 14 فبراير بدأت مصر محادثات معاهدة رودس. بعد مقتله بيومين فقط بدأت مصر محادثاتها مع اليهود، معاهدة رودس، وفي 24 فبراير وقعت مصر معاهدة رودس على حدود آمنة باعتراف لحدود آمنة لإسرائيل. بقي الشباب الذين في فلسطين. لما قتل البنا، لما حلت الجماعة في 8 ديسمبر 48 أرسل البنا، قلنا أذكره خارج السجن حتى يقتلوه خارج السجن، فأرسل رسالة للمجاهدين في فلسطين: أيها الإخوان، لا يهمنكم الأحداث التي تجري فوق أرض مصر، إن مهمتكم هي مقاتلة اليهود، ولم تنتهي مهمتكم ما دام في فلسطين يهودي واحد. جاء القادة، قادة الجيش المصري، يعزون الإخوان ويعرفون من هم الإخوان. يعني في هذه الفترة خلال سنة عرفوا من هم الإخوان، وجاء معه قرار من فاروق أن اعتقل الإخوان الموجودين في الساحة. وعبد الجواد طبالة قائد القطاع، قائد الجيش المصري في المنطقة القريبة من خط الإخوان القدس بيت لحم الخليل، رفض أن ينفذ الأوامر وأرسل للإخوان قال لهم: نحن جاءنا كذا وكذا، لكن أنتم لا تفعلوا شيء، لا تعملوا مظاهرات ونحن نقف. القطاع الجنوبي غزة وخان يونس هذا أخذوهم على المعتقل على معسكر، ثم أصبح الإخوان وإذا بنفس المعسكر قد أحيط بالأسلاك الشائكة وبالدبابات. تحب تدخلوا في الدبابات تروح على مصر عن معتقل أو نتقاتل معكم؟ قالوا: لا، نذهب إلى المعتقل ولا نتقاتل معكم، جئنا نقاتل اليهود، نخشى أن نضع في رقابنا دماء بعض المسلمين. نقلوا من أرض المعركة إلى معتقل الطور. بقي الشباب الذين على خط بيت لحم القدس، صاروا طبعا الضباط المسؤولين عن كتائب الإخوان، لكنهم في الجيش واحد واحد، أحمد عبد العزيز قتلوا، والبقي يعطونه إجازة ثم يرجع إلى القاهرة، وفي القاهرة يلقونه في السجن. بقي هذا الرجل ضابط من الضباط الإخوان حسين اللي كان مسؤول عن منطقة صور باهر ومار الياس، والأحداث تتوالى. قتل البنا، لما قتل البنا ذهب إلى بيت لحم وهو مجموعة من الإخوان، اتصل بالناس الطيبين والذين يعرفونه وقالوا: لا بد من عمل جنازة للأستاذ البنا. وفعلا صف المجاهدون صفين في شوارع بيت لحم، وحملت الجنازة وهمية، وصاروا الأسلحة منكسة وفي الشارع العام، وقادة الجيش المصري ما رضوا أن يصطدموا مع الإخوان مع أن الأوامر أن يعتقلوا. بقيت القدس طبعا، جاء الجيش الأردني ليسلم مناطق القدس وبيت لحم وصور باهر. ويقول هذا الضابط حسين حجازي المسؤول في المنطقة، قال: نظرت، قال: احنا ظلينا محافظين على أماكننا، بعض المناطق خلت من الضباط من الإخوان اللي أخذوا إجازات وصارت الأحداث في القاهرة واعتقلوه. قال نظرت وإذا بموشى بيان واحد اسمه بالجيش الأردني اسمه عبد القادر جاء يسلمه الدشم والمراكز التي أعدها الإخوان في المنطقة. فجاء هذا عبد القادر قالوا له هذا قائد كبير في الجيش الأردني وهذا موسى ديان على أساس أن أسلم عليه رفضت أن أسلم عليه. فهو ظنني فلسطيني وقال فقال إن على أبوكم يا فلسطيني يا خوي. فوق هذا جاء يسلم موسى ديان المنطقة قال يا فوقكم يا فلسطيني قال شتمني وقال أنتم خونا يا فلسطيني قال بفكرني فلسطيني. وجاءوا بسبعة قالوا حتى تسلم الجيش الأردني الذي سيستلم المنطقة. قلت من هم الذين سيستلمون مكاننا؟ قالوا ها وإذا بهم سبعة ومعهم شاويشهم. قلت لهم المنطقة نحن 300 معهم سبع ضباط سبعة سيستلمون مكاننا. فسببته وطردت السبعة. فقال هذا عبد القادر أنتم يا فلسطينيين يا خوان. طرد. وهذه هي المصائب. المصائب أنهم خونة يبيعون الدين والعرض والمال والأرض. ومن يخرج الخائن؟ الحركات الإسلامية والدعاة والعلماء وغير ذلك. بقي قال رفضت أن أسلم. القدس جاء عبد الله التاني كان قائد الجيش الأردني في القدس طلب منه أن يسلم القدس. فجاء لباقية الإخوان الذين في القدس قالوا له قال لهم نحن مطلوب منا أن نسلم القدس. كان في القدس بقية الإخوان ومجموعة من اليوغوسلاف الأرناؤوط والبوسنة اليوغوسلافيين الذين جاءوا متطوعين مجاهدين في فلسطين. وهؤلاء من زمان أنا سمعت الكرامات. حدثني واحد قال كنا ندخل المعركة نقرأ على أنفسنا آية القدس كل والله أحد كل أعوذ برب الفلق كل أعوذ برب الناس ثم ندخل بين 7000 يهودي 3000 يهودي والرشاشات تشتغل وينزل مثل المطر عن جاكيتاتنا. من زمان كنت أسمع هذه الكلمات لكن ما كنت أجرأ أتكلم أمام الفلسطينيين لأنهم بيفهم كثير وأمام الأردنيين وأمام غير تعرف خاصة معظمهم أعبد عبد الناصر في فترة من الفترات ونحن الخوان. قال عبد الرحمن الأرناؤوط حدثني هو القصة وحدثني واحد من الإخوان الحاضرين القصة. قال عبد الله التاني انسحب جئت مع الجيش الأردني بعد ما جلس مع بيان. قلت له أين هذا عبد الرحمن الأرناؤوط؟ قال أوان. قلت له القدس؟ قال أوان. المسجد الأقصى؟ قال لا نستطيع أن نحمله. شباب الإخوان رفضوا ينسحبوا قالوا سنموت في داخل الأقصى. وهذا بدأ يبكي عبد الرحمن الأرناؤوط ويصيح يجهش بالبكاء. قال يا عبد الله أنت ستنسحب اعطيني صندوق بين ذخيرة ورشاش برين إنجليز واعطيني صندوقين قنابل واترك لن اخرج منها ساحة الاقصى الا جثة هامدة.
الله اكبر.
دخل شباب الاخوان على المسجد الاقصى عددهم اقل من النوافذ والجيش الاسرائيلي يتقدم العصابات الاسرائيلية حتى تأخذ القدس. فبدأوا وزعوا أنفسهم على النوافذ سلم كل واحد ثلاث نوافذ مثلا او اربعة. فيأتي على النافذة الاولى يطلق طلقة. على النافذة الثانية طلقة. الثالثة طلقة. فصار كل نوافذ الاقصى تخرج منها طلقات. اليهود ظنوا ان المسجد الاقصى مليء بالذخيرة وبالرجال. فما استطاعوا ان يقتربوا المسجد الاقصى. وبقي المسجد الاقصى 20 سنة بيد العرب بسبب هؤلاء الشباب.
الله اكبر.
هذا الرجل الذي يحدث الباب قال جاء الجيش الأردني. طبعا جلوب باشا هو الذي يقود الجيش الأردني. وجاء على بيت لحم حتى يتفقد انه سلمت كل المناطق ولا ما سلمت. فأقنعت الشباب الأردنيين جاد الله واللي معه ما إلى ذلك. شباب بدوا من الأردن طيبون. كان بيني وبينهم مودة بسبب قتالنا في تل بيوت وغيرها في المستعمرات اليهودية. قلت لهم غدا نعمل مظاهرة ضد جلوب باشا. مظاهرة أيوة مظاهرة. قالوا طب نزلنا على بيت لحم. جمعنا الإخوان الطيبين من أهل بيت لحم والناس الطيبين قلنا لهم غدا يأتي جلوب باشا مظاهرات في الشوارع ضد جلوب باشا. فعلا في اليوم الثاني جاء يتفقد جلوب. جلوب هذا كان الملك يرتجفنا. الملك عبد الله يرتجفنا. واحد من شيوخ البدو. كل الشيوخ البدو إلا من رحم الله يأخذون رواتب من جلوب باشا. كان مسمى حاله أبو فارس. أبو فارس العربي. المهم قامت مظاهرة ضد جلوب باشا. ورجع جلوب باشا خاف على نفسه يكتب من بيت لحم. دخلت الأردن في معاهدة أردن. المهم الشباب هؤلاء كل واحد يمر يذهب عن طريق العريش عن طريق غزة رفح خان يونس العريش يمتمسك قوة فاروق على ما اعتقل الطور وعلى ما اعتقل الهاكسب. نفس المعسكر الذي تدربوا به لفلسطين حولوه لمعتقل. قتل للبنة. وقعت الأردن معهد الرودس بعد مصر بعدين لبنان وسوريا تأخرت كم شهر ثم وقعت. ودائما سوريا بطلة الصمود خاصة بعد ما وصل بطل الصمود هذا محافظ حافظ الأسد ما شاء الله. وإن كما قال الله عز وجل كأنه خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليه هم العدو بعضا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ما شاء الله طول 182 سنتيمتر. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. الإخوان أخذوا إلى المعتقلات وأقيمت لهم محاكمات عسكرية. فجاءوا بالمواوي وجاءوا بفؤاد قادة الجيش حتى يشهدوا ضد الإخوان في المحكمة. فقال المواوي لقد كان الإخوان ينزعون ألغام اليهود ثم يفجرونهم بها في المحكمة. هذا ضابط في الجيش يهمه يعني رتبته. فؤاد صادق قال لقد أدى الإخوان دورهم الوطني على أعلى أو أرقى مستوى. وضعهم في السجن 11 شهر الإخوان. لما انتهت قضية فلسطين وبردت أخرجوا. أخرجهم منه. بعدها بسنة، هذا 1950، هم خلوهم 1949، خلوهم حتى 1950 في السجن. 1951 استلم النحاس رئاسة الوزراء وأراد أن يعمل دعاية لحزب الوفد، فألغى المعاهدة الإنجليزية المصرية المعقودة سنة 36، ولا يكون وضعه أمام الأمر الواقع. قال أعلن هو أنه ألغى المعاهد وهو عضو الوطنية، فلم يستطع أن يمنع الإخوان أن يبدأوا الحرب الشعبية ضد بريطانيا في قناة السويس، وتحولت مع جامعة القاهرة جامعة عين شمس وهذا معسكرات، معسكر في داخل الجامعة، وكان رئيس اتحاد الجامعة ها حسن دوح، وكانوا يأخذون الشباب يدربونهم في داخل معسكر الجامعة ثم على القناة، وهناك تدرب ياسر عرفات أبو عمار. نعم، كان في جامعة القاهرة في كلية الهندسة، فأخذوا الإخوان ودربوا وأرسلوا للقناة. فالإخوان بدأوا يكتسحون السوق، والشعب كله يهتف باسمه، والشباب الذين كانوا في معركة فلسطين عادوا يقودون المعركة في قناة السويس. فجاءت التقرير، تقريرات بريطانيا وأمريكا، النظام الملكي سيسقط، أسرعوا وابحثوا عن البديل. فبحثوا عن البديل، بحثوا من الشباب المتحمس الذي يريد أن يقوم بالانقلاب؟ عبد الناصر زكريا محي الدين، خالد محي الدين، ولا عبد الحكيم عامر، أنور السادات إلى آخره. اتصل بعبد الناصر، من أنشط واحد فيهم؟ عبد الناصر. عبد الناصر له صلة بالإخوان؟ نعم، لعلنا نستطيع أن نعطي معه صفقة. جاء بين جيفرسون كافري سفير الأمريكي، قال لهم ثلاث قضايا فقط نريدها منكم، وخذوا منا دولة، نؤمن لكم حكم مصر، ضرب الإخوان، ضرب هدم الأزهر، حفظ سلامة إسرائيل. صعب عليكم؟ قالوا لا مش صعب. قالوا خلص. كان هؤلاء عبد الناصر وجماعته يعملون حرس، يسمونهم حرس الحديد. حرس الحديد يعني حراس الملك، الملك حراس القصد الملك. فخططوا لعمل المظاهرة، عمل فوضى في القاهرة تمهيدا للانقلاب. ففي 26 يناير سنة 1952 أحرقوا القاهرة، أحرقوا شارع فؤاد، الشوارع الكبرى، وهؤلاء حرس الحديد هم الذين خططوا. فطلب منهم أن يتحركوا، فلم يتحركوا، فالحريق أكل يعني المحلات النظيفة. فالملك، وكانت وزارة الوفد، ألغى الحكومة الوفدية، وكان فؤاد سراج الدين هذا الآن الذي زعيم حزب الوفد الآن هناك وزير داخلية في أيام فاروق. وكذلك لم يتحرك حتى يثبت عجز الملك. الملك ما أهمه كثيرا أن تحرق القاهرة حتى يفرض النظام العسكري وفرض منع التجول، واستلم البلد الملك فرض النظام العسكري ومنع التجول. ولم يكن من شهر واحد سنة 1952 حتى شهر سبعة القاهرة أطفئت ستة أشهر في الليل، وليس هنالك حركة إلا لرجال الأمن والجيش. وفي هذه الأشهر الستة المظلمة طبخت الطبخة جيدا مع السفير الأمريكي عبد الناصر زكريا وما إلى ذلك. في الليل لا يتحرك إلا هم، يذهبون للسفير الأمريكي يطبخونها تدريجي. في 19 يوليو سنة 1952 عبد الناصر جاء للإخوان قال نحن نريد أن نقيم انقلاب، وله صلة طيبة بالإخوان. كان صلاح شادي مدير في البوليس، وكان عبد المنعم عبد الرؤوف قائد كبير طيار وصل فريق، وابو المكارم عبد الحي وصل لواء، وفلان وفلان اتصل بهم، كانوا على صلة بعبد الناصر أصحاب. قال لهم غدا نعمل الانقلاب. قالوا المرشد في الإسكندرية لابد من استئذان المرشد. ذهبوا لمنير الدلة، منير الدلة نائب المرشد في القاهرة، قالوا نريد أن نعمل الانقلاب. قال لابد من إرسال واحد للمرشد. أرسل واحد للمرشد، تأخر 3 أيام في حتى ذهب ورجع، فتأخرت من 19 يوليو إلى 22 يوليو. قال لهم المرشد خذوا عليهم أحدا على المصحف أن يحكموا بالكتاب والسنة. قالوا نحن معه، عبد المنعم عبد الرؤوف، عبد المكارم عبد الحي، حسين حمودي، فلان. جاء عبد الناصر وكمال الدين حسين. كمال الدين حسين كان في صور باهر وفي القدس وفي هذا، ورجل طيب يعني كان على صلة طيبة من مع الإخوان. كمال الدين حسين كتب هذا فيما بعد، قال رح ذهبت أنا عبد الناصر على بيت منير الدلي وأقسمنا على المصحف في حديقة منير الدلي أن نحكم بالكتاب والسنة بعد أن ينجح الانقلاب. واليمين الذي لا يعد خذ بداله. هم متفقين مع السفير الامريكي واجوا حرف على المصحف، بس كمال الدين حسين يبدو انه لم يكن معه، وكان حاضر القسم صلاح شادي اللي هو ضابط في البولي، وواحد لا زال حيا اسمه عبد القادر حلمي في بيت منير الدلي في الحديقه. طيب اذا الاخوان سيدعمونا. انزل الاخوان 10,000 مسلح على شوارع القاهره حتى يحموا المنشات من ان تضرب، خاصه السفارات، حتى لا تتدخل الدول الاجنبيه اذا ضربت سفاراتها. واعلنوا الانقلاب. الملك في الاسكندريه ذكر من 22 ل 26 يوليو لا يعرفون ايش بدهم يشتغلوا. هذا عبد الناصر عبد الحكيم حمر عبد المنعم عبد الرؤوف اللي هو ضابط الاخوان اخذ كتيبه من الجيش وتحرك على الاسكندريه، دخل على الملك واجبرته على التوقيع على وثيقه التنازل عن العرش. سفر وضع في الباخره، وكتب فيما بعد فاروق في مذكراته إن الإخوان المسلمين هم الذين قلبوا عرش، ولم يكن رجال الثورة إلا ألعوبة بأيديه، ولقد أراد الإخوان المسلمون ضربي في عرض البحر لولا أني أمرت ربان السفينة فغير اتجاهه. أول عمل عملته الثورة إعادة التحقيق بمقتل حسن البنا، وبدأت ترفع صور حسن البنا في كل مكان، وكانوا يكتبون تحت صورته الرجل الذي أشعل الثورة. كانت حرب الإخوان مع الإنجليز في القناة مستمرة. شباب عبد الناصر وضع في ذهنه أنه لابد أن توقف هذه بسرعة. شكلت الوزارة، جاءوا برجل رتبة عالية اللي هو محمد نجيب، والناس كلهم، الناس في ذلك الوقت، في ذلك الوقت أي إنسان في البلد من كبيرها إلى صغيرها إذا أراد أن يثبت أنه وطني يأخذ صورة مع واحد من الإخوان، خلاص. معنى ذلك هذا مع محمد فرغلي أخذ صورة، خلاص معنى ذلك هذا رجل وطن. الدنيا كلها تهتف باسم الإخوان. صدقوا سنة 53 جاء الهضيبي وزار الأردن بعد ما بدأت الخلافات وسوريا، إن الموكب، موكب السيارات الذي استقبله ما استقبل به لا رئيس جمهورية ولا ملك من الملوك. السيارات على طول كيلومترات. مرشد العام للإخوان قادم يتفقد الحدود، جاء على الأردن، جاء على فلسطين، على الضفة الغربية، على سوريا. أمريكا قالت لعبد الناصر استلم وزارة الداخلية، فاستلم وزارة الداخلية. الأمريكان الذين يشرفون على عملية تلميع عبد الناصر وإظهاره، كيرمت، روزفلت، مايلز كوبلاند، ستيفن ميد، خمسة، لكن يعني أكثر واحد له صلة بعبد الناصر مايلز كوبلاند، الذي كتب فيما بعد كتابا سماه Game of Nations، لعبة الأمم، وبين صلة بعبد الناصر. مايلز كوبلاند قال رحت للمخابرات الأمريكية قلت له نريد لعبد الناصر ثلاث أشياء: سيارة مصفحة ضد الرصاص، قالوا نعطي. نريد مجموعة من المخابرات الأمريكية المركزية CIA حتى تبني له جهاز المخابرات في مصر، قالوا لنا فيه. 3 مليون دولار حتى يشتري بهم عبد الناصر رجال الثورة حتى يستلم البلد. قالوا أما هذه فتحتاج إلى قرار من الكونغرس فلا نستطيع. قالوا يدبروا ما في، ما نستطيع، لأنه الكونغرس بلد ديمقراطي. كل فلسة حسبهم عليه، فكرت مثل بلادنا. الآن حاج بن أسد معظم ثروة البلد يحولها لسويسرا، ها؟ واسمه في سويسرا مش حافظ الأسد، اسمه بتجد اسمه أحمد محمد علي، كل رصيده باسم أحمد محمد علي. فبكرة واحد بيغتال حافظ الأسد ولا بينقدر موت حافظ الأسد بالسرطان ولا بالجلطة، إن شاء الله قريبا نسمع عنه، فيموت في الجلطة، يأتي أولاد حافظ الأسد حتى يأخذ الثروة التي هي من دماء السوريين. أنتم مين أنتم؟ إحنا أولاد حافظ الأسد. هذه الثروة باسم أحمد محمد علي. أبوكم أحمد محمد علي؟ أثبتوا أنكم أولاد أحمد محمد علي. فهذه كلها قضية. المال هذا الذي يوضع باسم أسماء، بأسماء مستعارة، يضيع. أين تذهب به البنوك؟ طبعا ممنوع البنوك تأخذ لها، فتحوله إلى الجمعيات الخيرية. ما هي الجمعيات الخيرية؟ المنظمات الصهيونية والكنائس. وهكذا كثير من أموال الثوريين التي توضع بأسماء مستعارة، لأنه يخشون إذا وضعوها بأسمائهم الحقيقية إلا عن طريق واحد موظف في البنك يصور الحساب ويوزع. فهم أذكياء بيفهم، بيكتبوها إيه؟ بأسماء مستعارة، فلا دين ولا دنيا. أخذ أموال الشعب وبالتالي تصفت بيد اليهود ولا بيد مجلس الكنائس العالم. قال رمان القوم بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، فهان وما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. ثلاث ملايين، قال لهم طيب خلي إيزنهاور من ميزانيته الخاصة المخصصة لمصروفات الرئيس يأمر فيه. قال فجئت بالثلاث ملايين من ميزانية إيزنهاور الخاص، ووصلت بها إلى وضعتها في بيروت، وأخبرت السفير الأمريكي في القاهرة جيفرسون كارتي إنه في عندنا ثلاث ملايين دولار لعبد الناصر. قال له أنا لا أتحمل النتيجة، أخشى إن أعطينا إياها يأخذها والصبح يهاجمنا في الإذاعة. قال له عندي ولازم مذنبي. الرجال طيب ماشي ممتاز، ما تخرب علينا الرجال. ثلاث ملايين دولار أنا بجيبها. قال له أنت تسلمه إياه؟ قال له أنا أسلمه إياه. سحبوها من بيروت، قال وضعتها، هو يحدث عن نفسه مايك كوبلن في كتابه هذا، قال فوضعتها في حقيبة واستأجرت سيارة بالأجرة لأني ما ذهبت بالسيارة سيارة السفارة الأمريكية ذات النمرة الدبلوماسية. فقال وأنا أحمل الثلاث ملايين بالحقيبة. قلت في نفسي لو عرف هذا السواق المصري أني مع ثلاث ملايين يقطعني إربا إربا. أين تذهب؟ قال المعادي. وصلنا المعادي بيت حسن التهامي رئيس الحرس الخاص لعبد الناصر، دخلت عليه وقلت له ثلاث ملايين دولار للرئيس. قال كانت الساعة 12 ليلا. نعم لا وزير الداخلية، كان وزير الداخلية عبد الناصر، قال له عبد الناصر، فكان هو رئيس حرس حسن التهام. قال عديناها اديناها 12 دولارات، مليونين 999 ألف 990 دولار. قلت 19 دولارات؟ قال ما فيش حاجة يعني ما بهمتش، سامحينك فيها. قال وحملها وأخذها بعد 12 إلى عبد الناصر، وانتظرنا في اليوم الثاني ويدنا على قلوبنا ومضى بسلام وأخذها عبد الناصر. ثم اشترى عبد الناصر بها رجالات الثورة الذي نحوه. الآن جاء الوفاء بالعهد لأمريكا. أضرب الإخوان، اهدم الأزهر، احفظ سلامة إسرائيل. الإخوان يمسكون البلد. والله رحم الله الأستاذ الهضيبي، زرته بعد أن خرج من السجن، زرت الساعة في نص الليل، ما كان يستطيع أحد يدخل بيته، وأنا الولاية في دائما ما بجرؤ أدخل بيت الهضيب. طبعا ما أحد يستطيع يدخل بيت الهضيب. فتكلمت معه طويل، إيش قصتك مع عبد الناصر؟ إيش قصة الثورة؟ إيش؟ قال والله هذه الكراسي شايفها من بيننا، كان عبد الناصر ومحمد نجيب وأنور السادات يجوا كل ليلة يحصرون من قبلهم أرائيش يتسمموا، أرائيش برازك بتعريف كل واحد، لأنه مسكين الأستاذ المرشد، كان يجيبهم برازق يتسمموا، برازق الكعك اللي عليه سمسم، إيش بتسموه في بلادكم؟ كعك عليه سمسم، هذا الأصفر هذا. نعم. كانوا أول الليل يسهروا عند المرشد، وآخر الليل على السفير الأمريكي يخبرون اللي صار مع المرشد. نعم. أولا عبد الناصر ترقى شوي، سلم رئاسة الوزراء. مين؟ محمد نجيب. فصار رئيس الجمهورية محمد نجيب ورئيس الوزراء عبد الناصر. حاول يقصي محمد نجيب 28 فبراير 54 أعلم إقصاء محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية. فخرجت المظاهرات في شوارع القاهرة، أحاطوا بقصر عابدين، كان صلاح سالم اللي قتل أحمد عبد العزيز في فلسطين أرسله الملك، كان من ضباط الثورة، هو وجمال عبد الناصر في داخل قصر عابدين اللي هو القصر الملكي، وأحاطت الجموع كالبحر الهادر بالقصر. والله أكثر من واحد قال لي لو أراد أي واحد بمسدس أن يقتل جمال عبد الناصر وصلاح سالم لكان من السهل. كانت الجموع تنادي برجوع محمد نجيب، اضطر عبد الناصر يخرج محمد نجيب من السجن ويأتي به أمام الجماهير، ونادت الجماهير أعلنها الآن أمام وقف نجيب يريد أن يتكلم جماهير هاجرة كالبحر الهاجر، أمواج بشرية حوالي 300,000 حول القصر. ما استطاع أحد يتكلم. عبد القادر عوضي وكيل الجماعة جاي من بعيد، صاحب كتاب التشريع الجنائي في الإسلام، أشار إليه محمد نجيب يا عبد القادر يا عبد القادر. أجا عبد القادر لف الأستاذ عبد القادر عوضي من القصر الباب الخلفي لقصر عابدين وطلع أمام الجماهير وأشار بيده هكذا، فكأن على رؤوسها الطير. بس قدم محمد نجيب خطأ، قالوا أعلنها الآن يا نجيب لا صلاح ولا جمال. فجبنا محمد نجيب ولو تكلم بهذه الكلمة لانتهى جمال وصلاح. لو قال فقط لو أمر باعتقالهم بالسماعة انتهى جمال عبد الناصر، لكنه جب. أرجعوا لرئاسة الجمهورية، جاء للأستاذ الخطيبي قال له الجماعة يتآمرون عليكم اعتقلوني واعتقلوه. ما كان أحد يتصور أن عبد الناصر سيقتل أصحابه الذين معه منذ 20 أو 30 سنة. عبد القادر عوضي كان جمال عبد الناصر وهو رئيس الوزراء وهو عائد من رئاسة الوزراء يمر على عبد القادر عوضي يتغدى على مكتب عبد القادر عوضي يطلب من السوق كباب، بحب الكباب عبد الناصر. فلما بدأ عبد الناصر يحترق قال له يا عبد الناصر يا عبد الناصر نخشى واحدا من الشباب ان يتهور بسبب احتكاكاتك بالجماعة. قالوا يتهور؟ الاخوان كم هم؟ 3 مليون؟ 5 مليون؟ 7 مليون؟ انا اقصد. ثم ادرك ان السر الرهيب قد خرج من فمه. قالوا 7 مليون تقتلهم من اجل نفس شخصي؟ فرأسا مسك عبد الناصر الكلام وقال يعني انا يعني بهزر بما معنى. الامريكان يستحقونه، اسرع. الامريكان قدموا تقرير مشروع جونسون اللي هو ملء الفراغ في الشرق الاوسط، كيف تحل القضيه الاسرائيليه مع العرب. وقدم جونسون المشروع تقسيم مياه نهر الأردن والحدود وما إلى ذلك. آخر المشروع سطر واحد باللغة الإنجليزية، لن يتم سلام في الشرق الأوسط ما دامت جماعة الإخوان المسلمين التي تعد مليونا من البشر، طبعا هو زاد هو توهم انه مليون التي تعد مليونا من البشر في مصر وخارجها موجودة في الساحة. فلا بد من ضرب الإخوان. فعبد الناصر أول مرة يعتقل فيه مجموعة من الإخوان، غضب الإخوان، اتصلوا به، صلاح شاهد اتكلم معاه، رفع صوت عبد الناصر عليه، قال له والله صرت ريس يا جمال، لا قال له كبرت يا جمال، والله كبرت يا جمال. فالمهم اخرجه واجعل المرشد وقبل ايده وخرج. لكن الامريكان نريد مشروع السلام ونريد ان توفي بالعهد. فصارت تمثيلية ماشية البكرين. عبد الناصر كان في الاسكندرية وقعد، جاء بواحد اتفقوا وياه، حمل مسدس، قال وانا اخطب اطلق لك كم طلقه في الهواء. انا رايت المكان في الاسكندريه لا يمكن ابدا ان يصاب الانسان الذي فيه. فلقيت مسدس هو هناك فوق. ولذلك لما سال عبد السيد قطب عن طلقات محمود عبد اللطيف قال نحن إن الاحتمال العسكري لإصابة عبد الناصر صفر، ونحن والمتهم هو المدرب للإخوان المسلمين الذي يصيب الهدف المتحرك، لا يمكن أن يرمي في مثل هذه الحالة لأنه رجل عسكري يعرف أن الإصابة صفر مش إنسان عادي. فأطلق كم طلقة فهرب الناس، هرب الناس. عبد الناصر ما هرب ولا جلس ولا شيء. أين أنتم؟ لا تهربوا، إن مات عبد الناصر فكلكم عبد الناصر. لقد خلقت فيكم، خلقت فيكم العزة والكرامة، خلقت فيهم العزة والكرامة. وبدأت الاعتقالات، آلاف الشباب، ثم جمع الإخوة المسؤولين عن العمل العسكري في فلسطين وفي قناة السويس، فحكم عليهم بالإعدام. محمد فرغلي المسؤول عن الإخوان في فلسطين، ويوسف طلعت، وهنداوي بور، محمود عبد اللطيف، يوسف طلعت، وسادسهم اللي هو عبد القادر عودي، وقد قتله موقف عابدين يوم أن أسبق الجمال. فعندما حكم عليهم بالإعدام طبعا يعني كانت التفصيلات كثيرة جدا، لكن نحن نقتصر هذا. الاحتفال تأخر ربع ساعة لأن عبد الناصر كان ينتظر الدرع الواقي من الرصاص يأتيه بالطائرة من أمريكا. تأخرت الطائرة ربع ساعة عندما وصلت من أمريكا حتى وصل الدرع الذي سيلبسه عبد الناصر، ومع أن الاتفاق ومع أن الإصابة صفر خايف على روح النفسي، فلبس الدرع واتجه إلى الإسكندرية اللي هو القميص الواقي ضد الرصاص. تدخلت الدول العربية، مظاهرات ما إلى ذلك ما في فائدة، و وعدموا في ديسمبر 1954 علق الستة. في اليوم الذي أفلت فيه باخرة بات جاليم اليهودية المحتجزة في قناة السويس، وصار وكان يجب أن يعدم سيد قطب، لكنه تحت التعذيب قد صابه التهاب في الرئة، التهاب رئوي، فنقل إلى المستشفى، صاب نزيف في الرئة، وقامت مظاهرات بعد تنفيذ حكم الإعدام، فأعلن عبد الناصر أنه لن ينفذ حكم الإعدام في أناس آخرين، وصدرت الأحكام وسيد قطب في داخل المستشفى. وقال القائل على الأعواد: أعناق إليها الحور تشتاق، تغني وهي تستاك، لمصرعها أإشفاق، وملء الموت إشفاق. على الأعواد فرسان هم في الليل.